أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. هذه مقامات ثلاث تشير إليها الآية الكريمة، يترقاها الإنسان من خلال هداية القرآن الكريم، ومن خلال النور الذي أنزله الله هبة وعطاء منه جل وعلا لبني البشر. لنبدأ هذه المراحل الثلاث بالأقل ثم الأعلى ثم الأعلى، خلافا لاستعراض القرآن الذي هو في مقام المن والتفضل، فيبدأ بالمرحلة العليا. يقول: ويهديهم إلى صراط مستقيم. يمكن أن يفهم من هذا أنه يهديهم إلى السنن الإلهية والقوانين الشرعية والأحكام الشرعية التي من خلالها تنضبط حياة الإنسان. يقول الرسول صلى الله عليه وآله كما نسب إليه أنه: الشريعة أقوالي. هذه القوانين وهذه الأحكام الشرعية التي جاء بها رسول الإسلام صلى الله عليه وآله، التي تنظم حياة الإنسان في شأنه الشخصي، في مأكله ومشربه ومنامه وحركته في نفسه، بل وتضبط شأنه في أسرته، في كيفية النكاح، في كيفية الطلاق، في الإرث، وفي كل شؤون الأسرة، في علاقة الأب بالابن، وفي علاقة الأبوين بالأبناء، وفي علاقة الزوج بزوجته والعكس. هذه العلاقات بتفاصيلها وبشؤونها، علاقة الأخ بأخيه، كلها ينظمها الشرع والدين من خلال قوانين ودساتير منضبطة تضبط حياة الإنسان. ويفترض أن تكون هذه القوانين حاكمة على المجتمعات أيضا، فهي تنطوي على أحكام شرعية تحدد علاقات الكسب والبيع والشراء والعلاقات العامة. هذه الشريعة جاء بها رسول الإسلام صلى الله عليه وآله، وفصلها أئمة أهل البيت الباقر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام وبقية الأئمة في ضمن قوانين ودساتير. درست هذه الأحكام الشرعية على أيدي الفقهاء والمجتهدون ليقدموا منها برمجة إنسانية متكاملة، لعله لا تنافسها التقنينات المدنية الحاضرة لو أحسن دراسة الشريعة الإسلامية وفهم روحها وآدابها وآفاقها، وقدمت للإنسانية بصياغة ملائمة تتوافق مع فهم الناس وحقيقة التركيبة الاجتماعية، لكانت هي الشريعة السمحاء التي تحقق للإنسان كل احتياجاته. وكل هذا إنما هو في المرحلة الأخيرة، يهدي به الله ويهديهم إلى صراط مستقيم. هناك مرحلة أرحب وأعلى من هذه المرحلة، وهي: ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الوعي والفهم والإدراك والمعرفة والإحاطة، التي هي أنوار في الحقيقة، أن يفهم الإنسان هو أين وفي أين ومن أين وإلى أين، أن يستطيع الإنسان أن يفهم هذا الوجود بغض النظر عن المنهج العملي والسلوكي الذي وفرته مرحلة الشريعة. الآن في مرحلة الوعي والفهم والإدراك والإحاطة والنور على مستوى الاستيعاب وكسر حواجز الظلمات والأوهام والشكيات والقلق، هذه مرحلة تنعكس على الإنسان بلا شك بحالة من الاستواء السلوكي والاعتدال، عندما تصبح فهم هذا الوجود واضحا جليا خاليا من الاحتمالات والشكوك والاضطرابات. هذا خروج من الظلمات إلى النور، عندما يعيش الإنسان حالة من النورانية والتنور في فهمه لهذا العالم وهذا الوجود، فأنه يستطيع أن يعالج شأنه في أسرته وفي مجتمعه وفي نفسه. المرحلة الأولى وهي مرحلة الانضباط التشريعي هي أرضية في الحقيقة، ومرحلة الوعي والاستيعاب والفهم هي مرحلة سابقة وهي مقدمة. فكلما اتضحت معالم هذا الوجود وفهم الإنسان بعقله أسرار هذا العالم، فإنه يركن إلى سكينة ووقار، بل من جهة أخرى يستطيع أن يطوع أسرار هذا العالم من خلال معرفته بقوانينه، سواء على مستوى الفيزياء والأحياء والكيمياء والطب، وكل آفاق هذه المعرفة كلها يمكن أن تطوع لتوفير الحياة الأنعم والأرق والأسعد والأسهل في عالم الحراك الواقعي الخارجي. إذن هناك مرحلة الشريعة وهناك مرحلة الوعي والفهم، فلنسميها أو لنطلق عليها كما قد يظهر من بعض ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالطريقة، وهي الأخلاق والآداب والسلوكيات والوعي والفهم. وهو ما يقال أن الرسول صلى الله عليه وآله قال أن الشريعة أقوالي والطريقة أفعالي. ثم تأتي مرحلة أسمى من هاتين المرحلتين يعبر عنهما القرآن الكريم أنه قد جاءكم من الله نور، النور هو الرسول صلى الله عليه وآله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، أو قد يكون هو القرآن الكريم وقوله وكتاب مبين، عطف بيان كما يقولون، جاءكم نور أي كتاب الله وكتاب مبين هو عطف، أو يكون أن النور هو الرسول صلى الله عليه وآله وكتاب مبين عطف شيء على شيء لأنه عطف بيان. هذا النور وهذا الكتاب أول ما يأتي به للإنسان وأسمى ما يأتي به للإنسان، والغرض الأساس الذي جاء به هذا الكتاب والقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وآله يهدي به من اتبع رضوانه إلى سبل السلام. سبل السلام سبل الاسترخاء والاستواء والاستقامة والاعتدال، ليس على مستوى السلوك وليس على مستوى الفهم والنور والإدراك، وإنما على نحو الاستقرار الروحي، على نحو السكينة القلبية، على نحو تجانس الفطرة والروح والمشاعر والأحاسيس مع هذا الكون، تتناغم روح الإنسان مع عموم هذا الوجود، حتى لا يكون الإنسان في الحقيقة سعيدا في الدارين، لأنه في هذه الدنيا سعيد مهما اختل الواقع الخارجي، مهما أثيرت من حروب وقلاقل وأمراض ومشاكل، مهما أربك على مستوى واقعه الاجتماعي وأصبح فقيرا مريضا، إلا أن روحه تعيش حالة من الاستواء والاعتدال والرضا والقبول والتسليم بأمر الله. هذا الاعتدال هذا هو سبيل السلام، الله جل وعلا هو السلام، وهو الذي يدعو إلى السلام، وهو الذي يزرع السلام في أعماق الناس. ولكن طبعا هذا يحتاج أن نتبع رضوان الله، يهدي به الذين اتبعوا رضوان الله، الذين يتبعون رضوان الله هم الذين يبلغون هذه الدرجة. اتباع رضوان الله على المستوى الأول وعلى المستوى الثاني، ف فعلى المستوى الأول يلتزم بقوانين الشريعة وهداية الرسول صلى الله عليه وآله والأخذ بقوانين الشريعة الإسلامية بتفاصيلها ودقتها، ومن خلال ما ينفتح له من آفاق النور والفهم والوعي والإدراك فإنه يبلغ بذلك سبل السلام. في الحقيقة هذا الموجود الذي يسير بهذا الاتجاه هو الذي يحقق المشي على الأرض هونا الذي تكلمنا عنه في جلسة سابقة. هذا الموجود هو الذي يحقق الخلية الأساسية التي تكون هي استخلاف الله في الأرض، لأن هذا الموجود الذي يحقق بروحه السلام وبعقله الوعي والنور وبسلوكه ضوابط الشريعة، فهذا هو بعيث الله في أرضه، هذا هو خليفة الله في أرضه، يحقق غرض الله عز وجل من الاستخلاف، يزرع الدنيا ويبني الدنيا بضوابط الشريعة وبنور الوعي والفهم والإيمان وبسلامة الروح القدس. قلنا كرارا أن هذه المراحل ليست مراحل مفصلية يطوي مرحلة ثم ينتقل إلى المرحلة الأخرى، وإنما مراحل متداخلة، بمعنى أنه بمجرد أن يبدأ في سلوك الواقع الخارجي على مستوى الشريعة فإنه تتفتح عنده بدايات الأنوار وتبتدي عنده موجات نورانية واعية ترشده إلى فهم هذا الوجود، وبدايات هذا التفتح فإنه تقربه إلى عوالم القدس. قد لا يبلغ الإنسان حقيقة روح القدس ولكن تأتيه موجات من ذلك العوالم. عندما يصبح الإنسان بهذه المثابة فإنه يحقق حين ذاك الخلية الأساسية التي متى ما تكثرت شكلت التركيبة الاجتماعية المطلوبة والمقصودة من كل هذا الوجود. هنا نستثمر ما أشرنا إليه بالأمس لعله إشارات وبشكل سريعة وعابرة جدا، أن هذا الموجود لكي يبلغ هذا المبلغ ولكي تتفتح في روحه روح القوة وروح الإيمان وروح القدس يحتاج أن يمتص كل الإيجابيات والخصائص الحسنة. لاحظوا هذه الرواية عن المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة. إذن الأقوال الحسنة لا تأخذ مداها ولا تأخذ عمقها في نفس الإنسان إلا بأن يطبق هذه الأعمال. الإنسان يقول كلاما جميلا في كثير من الأحيان، ولكن هذه الأقوال تصبح حالات ظاهرية على لسانه عندما يمارسها عملا، عندما يتفاعل معها في عمله. نحن كلنا نقول أن الله هو الرزاق، الله هو المهيمن، الله هو الغالب، الله هو مدبر الوجود، ولكن هذه الأقوال ليست إلا ظواهر، ليست إلا ألفاظ في حياتنا، ولكن عندما نمارس هذه المفاهيم، عندما نجعل من هذه الأقوال سلوكيات في أعمالنا، هنا تقتحم هذه المفاهيم أرواحنا وتتجاوز اللسان إلى أن تصبغ هيئة البدن أيضا وتصبح ظواهر في بدننا. إلا أن حتى هذه المرحلة وهي مرحلة أن يتشكل الجسد ويتلون البدن بهذه المفاهيم وهذه القيم، لم تأخذ هذه المفاهيم وهذه القيم مداها من روح الإنسان حتى يدخلها في نيته، يصبح عمله قصده نواياه مشاعره مبتني على هذه المعاني. هو ليس فقط يتحرك، هو يعيش مع هذه القيم، هو يتفاعل مع هذه القيم. عندما يقول إن الله جل وعلا هو رازق، هو الرزاق، هو باسط الرزق، فإنه في أعماقه وفي وجداناته يعيش مع هذه المعاني. ليس فقط هو يضبط نفسه ويتقيد بأحكام الشريعة في آداب وسلوكيات الكسب والبحث عن الرزق، فلا يغش ولا يكذب ولا يقسم كذبا ولا يسارع في الكسب ولا يصبح حريص. هذه جهات عملية وضرورية بعد القول، ولكن حتى هذه الجهات العملية لا تجعل من هذه المفاهيم وهذه المعاني تغور في أعماقه، كما هو الحال عندما يسلم مشاعره وأحاسيسه إلى هذه القيم وإلى هذه المعاني. بتعبير آخر، هو في البداية يقول الله هو باسط الرزق، وفي مرحلة ثانية هو يلتزم بهذا المعنى في سلوكياته، فيكون آخر الداخلين في السوق، أول الخارجين من السوق، يكسب قليلا ويبيع ويشتري سهلا، هذه مراحل عملية. ثم في مرحلة ثالثة ينزع الحرص من أعماقه، ينزع مشاعر الاندفاع من مشاعره، ويملأ قلبه ومشاعره بالإحساس بأن الله عز وجل هو الرزاق هو وطبعا هذا يحتاج كله في أن يلتزم بشريعة الرسول صلى الله عليه وآله وفي ضمن التقنينات الشرعية، وإلا فلا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة والانقياد بأحكام الشريعة. إذا في الحقيقة الإنسان سلك هذه المراحل الثلاث، وصلت به من مرحلة هداية إلى صراط مستقيم إلى مرحلة أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، ثم ترتقي به الحال إلى أن يكون ممن دخل في سبل السلام. بهذه الطريقة أخواني نصل إلى الخلية الأساسية التي سوف تكون هي منطلق الحراك والمشي على الأرض هونا لتبني الاستخلاف الإلهي المقصود. اليوم مسار كثيرة من ألوان الاقتراحات والدعوات إلى الوصول إلى سبل السلام أو إلى الخروج من الظلمات إلى النور من خلال مشاريع ومناهج سواء تعليمية وتربوية وعقائدية مستوردة. وأنا أستغرب في مجتمعاتنا المحافظة المؤمنة التي تمتلك هذه المناهج الإلهية الموافقة للفطرة والملائمة للروح، والتي تتوافق تماما مع الواقع التكويني ومقتضيات الفطرة والمعادلة الاجتماعية. كيف بنا اليوم نتعرض لموجة من الدعوات تحت عناوين كثيرة قد لا تستحضرني كل هذه الدعوات، سواء تحت عنوان البرمجة اللغوية العصبية أو الـ MB أو ما شكلها من علم الطاقة وعلم الجذب، وهذه الأمور التي في أفضل الأحوال وفي أحسن الأحوال لا ندري ما هو منبعها، ولا ندري هل أنها دخلت في فلترة وفي موازين علمية موزونة قبل أن نضعها أمام ميزان الشريعة، قبل أن نخضعها لمعايير الدين ومعايير القادمة لنا من أهل البيت وبالكتاب الكريم الذي يمن الله به على البشرية، إذ يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. نترك كل هذا ونلجأ إلى هذه المستوردات المبهمة المشكوكة المضطربة التي لا تخلو من مخاطرة في اتباعها واستيرادها وتفعيلها في واقعنا الاجتماعي. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا. لعله هنا نقطة أخيرة أقولها، وهي أنه أن الإرباك الذي تعيشه مجتمعاتنا اليوم ليست ناتجة عن عدم وجود هذا التراث الكثير الواضح الجلي، بمقدار ما هو ناتج عن الإعراض عن هذه المعاني والدخول في جفاف المادة واللذة والمتعة، ثم بعد ذلك يشعرون باختناق ويشعرون بقلق واضطراب ويشعرون بحالة من التيبس الداخلي، فيذهبون وبعنف إلى ما يخرجهم من هذه الحالة من القسوة والغلظة، فيشمون رائحة روحانية في هذه الروحانيات المستوردة وفي هذه العرفانيات المشبوهة، ويستوردونها ويسوقونها ويمشونها على المجتمع بأغلى الأسعار وبأغلى الأثمان وبأسعار لا تخلو من حالة من الخداع والغش. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.